السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، اعلموا أن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العشر الأواخر كلها حتى ينسلخ الشهر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتر عن العبادة بعد ليلة، بل كان صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا عظيما، فكان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مؤزره في جميع ليالي العشر الأواخر. ونحن لازلنا بحمد الله في شهر رمضان، ولازلنا في العشر الأواخر، ولازلنا نرجو ما عند ربنا سبحانه وتعالى، ولازلنا نرجو ليلة القدر، فإن ليلة القدر يمكن أن تكون في بقية هذه الليالي. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التماس ليلة القدر، ليلة 29 وآخر ليلة من رمضان، فوصيتي لنفسي وإخواني أن نستمر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وأن نزداد اجتهادا، وأن يكثر دعاؤنا أن يتقبل الله منا، وأن يكثر استغفارنا لربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا الشهر بغفرانه ورحمته وإكرامه، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وحال رشيدة. معاشر الفضلاء، نواصل تفسيرنا لسورة الجن، وقد كنا قرأنا الجزء الأول من آياتها وفسرناها تفسيرا موضوعيا إيمانيا إجماليا، وبقي أن نفسرها تفسيرا تفصيليا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قل يا أيها الرسول للناس،
وقيل قل لأمتك، قيل قل للناس من أمة الإجابة وأمة الدعوة، وقيل قل لأمتك أي من أمة الإجابة، أخبرهم بهذا الخبر الذي أوحى الله عز وجل به إليك. نعم.
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين لقومهم،
وذلك في أول مرة رأى الجن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن كما تقدم بيانه. في هذه المرة ما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعهم، ولكن جاءه الخبر بالوحي أنهم استمعوا للقرآن وأنه حصل منهم كذا وكذا. ثم رجع هؤلاء النفر إلى قومهم من الجن وأخبروهم بما سمعوا، فصار الجن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم متتابعين متكاثرين يستمعون القرآن. وحدثت وقائع جاء فيها الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وكلموه وكلمهم واستمعوا له واستمع لهم، لكن هذه هي المرة الأولى التي التمس فيها الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوه من علامات في السماء.
قال: وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم.
نعم، العلماء يقولون أول العلم الإنصات، أول العلم الإنصات، والإنصات لا بد فيه من أمرين: إنصات الأذن وإنصات القلب. فإذا حصل لطالب العلم وطالب الخير وطالب الهدى الإنصات بالقلب والإنصات بالسمع حصل الخير، لأن بعض الناس ينصت بسمعه لكنه يعرض بقلبه ولا ينصت بقلبه، بل يفكر كيف يدفع هذا الكلام لا كيف ينتفع من هذا الكلام، فهذا في الغالب لا ينتفع ولا يحصل خيرا. ولذلك يا إخوة، حري بالمؤمن إذا سمع درسا أو سمع موعظة أن ينصت بأذنه وأن ينصت بقلبه حتى ينتفع مما يسمع.
فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية
من جميع وجوهه. فالقرآن عجب، عجب من جهة لفظه، وعجب من جهة معناه، وعجب من جهة بلاغته، وعجب من جهة أحكامه وحكمه، وعجب من جهة أخباره، وعجب من جهة قصصه، وعجب من جهة مواعظه. القرآن عجب، وهو أيضا معجب، فمن استمع إلى القرآن منصتا فإن القرآن يعجبه. نعم.
يهدي إلى الرشد، والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر.
فآمنا به، آمنا بالقرآن وآمنا بما في القرآن، وهذا معناه أنهم آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. ولن نشرك بربنا أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي فتعم، فلن نشرك بربنا أحدا من الخلق مهما عظم، فالعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اجتمع عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمربى، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة.
نعم، من آمن وتحقق إيمانه نفعه إيمانه، لكن الإيمان الثابت القوي هو الذي يبنى على هداية القرآن والسنة، ويكون مبنيا على هذه الأدلة العظيمة، فإن هذا الإيمان يكون ثابتا قويا راسخا لا يزعزعه شيء. أهل السنة والجماعة يقولون من آمن صح إيمانه ونفعه، لكن يجب على الإنسان أن يؤمن بالأدلة، فإن لم يفعل فإنه يأثم لأنه ترك الواجب عليه وهو التعلم. والإيمان المبني على الأدلة يكون إيمانا ثابتا راسخا لا يتزعزع صاحبه ولا يتردد. ولذلك يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعلم الإيمان بالأدلة، وهذا من فروض الأعيان. نعم.
وأنه تعالى جد ربنا، أي
وأنه تعالى، تعالى يعني ارتفع وتعاظم، ارتفع وتعاظم. جد ربنا، جد يأتي بمعنى عظم، يأتي بمعنى عظم. يقال من حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، من حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا. فالمعنى ارتفعت وتعالت عظمة ربنا وجلال ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا،
وأنه كان يقول سفيهنا، السفيه هو ضعيف العقل. ومن المراد به هنا؟ قال جماعة من المفسرين إبليس، أن السفيه هنا هو إبليس. وقال جماعة من المفسرين هو معين من الجن، كان معروفا عندهم بأنه ينسب الصاحبة والولد إلى الله. وقال بعض المفسرين هذا اسم جنس لكل من ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله من الجن، كل من ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله لا شك أنه سفيه، والله كل من ينسب إلى ربنا ما لا يليق بجلاله لا شك أنه سفيه، سواء كان من الجن أو كان من الإنس، لكن الكلام هنا عن سفيه من الجن. فمن هو هذا؟ أكثر المفسرين يقولون إبليس، وبعض المفسرين يقولون جني معين كان معروفا بنسبة الولد والزوجة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين يقول لا، هذا اسم جنس يصدق على كل جني ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق بجلاله، كان ينسب إليه الشريك أو ينسب إليه الولد أو ينسب إليه الزوجة أو غير ذلك. نعم.
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا مغترين قبل ذلك، غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس فأحسننا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم، فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له، ولم نبالي بقول أحد من الخلق يعارض الهدى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم.
نعم، ومن ذلك أن يمر الرجل بالوادي فيه الجن فيتقرب إليهم ويتعوذ بهم ويلجأ إليهم، ولا زال بعض الناس إذا سمعوا بالجن أو سمعوا بوجودهم يتعوذون بالجن. ومن ذلك الجملة المشهورة عند الناس أنهم يقولون دستور يا أسيادنا، هذا من التعوذ بالجن والعياذ بالله. وكان بعضهم يستعيذ بسيد الوادي، فإذا دخل الوادي ومعه مال أو معه أهله قال نعوذ بسيد هذا الوادي من أن نضر في أنفسنا أو أهلينا أو أموالنا. وقد ذكر بعض السلف أن الجن كانوا يخافون من الناس، فإذا قدم الإنسي إلى الوادي فر الجن، فصار الإنس يستعيذون بالجن وينادون عامر الوادي وسيد الوادي، فعلمت الجن أن الناس يخافون منهم. نعم.
قال فزاد الإنس الجن رهقا، أي طغيانا وتكبرا، لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم.
نعم، زاد الإنس الجن رهقا. ما معنى رهقا هنا؟ يعني طغيانا وكبرا، لأنهم لما رأوا الإنس يتعوذون بهم ويلجؤون إليهم زادهم ذلك كبرا وطغيانا، وصاروا يجرون على بني آدم ويجرؤون على بني آدم ويؤذون بني آدم. نعم.
قال ويحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع إلى الجن، أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه.
أي زاد الجن الإنس رهقا، أي خوفا وذعرا، وصاروا يخوفون الإنس، لأن الناس ما يرون الجن فيفعلون أشياء من أجل أن يخاف منهم الإنس ليزدادوا تقربا إليهم وتعوذا بهم. نعم.
قال فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.
وأنهم، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم كفار الإنس الجن، يقولون وأن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أنه لا بعث ولا جزاء، فقادهم ذلك إلى الطغيان، فقادهم ذلك إلى الطغيان. نعم.
أي فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لمسنا السماء أي أتيناها واختبرناها
وطلبناها صعودا إليها، طلبناها صعودا إليها. نعم.
فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها،
فهناك ملائكة شداد تحرسها وتطرد من يقترب منها، وهذا على خلاف ما اعتادوه. نعم.
وشهب يرمى بها من استرق السمع، وهذا مخالف لعادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء، فإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه، أي وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم. وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر، فلهذا قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي لا بد من هذا أو هذا.
نعم، هم علموا من هذا التغير في السماء أن هناك أمرا عظيما سيحدث في الأرض، والذي يحدث في الأرض إما أنه خير وإما أنه شر، وهم لم يعلموا هل هو خير أو شر، وأخذوا يطوفون الأرض يبحثون ويلتمسون هذا الشيء ما هو. نعم.
قال: لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض. وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله.
نعم، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد، أريد ما ذكروا الفاعل، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الخير ذكروا الفاعل، وهذا من باب الأدب مع الله عز وجل. ومن جهة أخرى أن كل ما يكون من فعل الله خير وليس شرا، لأنه عن حكمة وعلم وعدل، لأنه عن حكمة وعلم وعدل. نعم.
وصلنا عند الآية،
نقرأ الجزء الثاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
حسبك. في هذه الآيات العظيمة يخبر الجن عن أنفسهم أنهم ليسوا على درجة واحدة ولا على طريق واحد، بل هم فرق متعددة، فمنهم الصالحون المتقون المستقيمون، ومنهم ضعفاء الإيمان المكثرون من المعاصي، ومنهم كفار. فهم كالبشر. وأنهم بعد أن سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أيقنوا أن الله عز وجل قادر عليهم ومحيط بهم، فأيقنوا بكمال قدرة الله عز وجل عليهم، وكمال عجزهم وضعفهم وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أرادوا الفرار من عقابه وعذابه فإنهم لن يستطيعوا هربا، لن يستطيعوا أن يهربوا في السماء، لن يستطيعوا أن يهربوا في الأرض، ولن يستطيعوا أن يهربوا إلى السماء، فهم تحت سلطان الله وقدرته سبحانه وتعالى، فهو سبحانه عليهم قادر حاكم لا يعجزه أحد منهم. وأنهم عندما سمعوا القرآن آمنوا به وأنه من الله عز وجل، وأن الأمن كله في الإيمان، وأن الأمن كله في الإيمان، فمن يؤمن بربه سبحانه وتعالى لا يخاف إنقاصا من حسناته بل تضاعف له وتزاد، ولا يخاف تحميلا له ما لم يعمل، ولا تزاد عليه سيئات بل يعفو ربه عن كثير. كما يخبر الجن أن منهم المسلمين المستسلمين لله عز وجل، ومنهم الجائرين الظالمين، والله يجازيهم على أعمالهم، فمن أسلم منهم وخضع لله سبحانه وتعالى فأولئك الذين سلكوا طريق الحق والصواب وساروا في طريق الفوز والنجاة. وأما المائلون عن الحق الظالمون فيعذبهم الله عز وجل في جهنم جزاء على أعمالهم لا ظلما لهم. هذا هو المعنى الموضوعي الإيماني الإجمالي لهذه الآيات، ونقرأ تفسيرها التفصيلي. نعم.
وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي فساق وفجار وكفار.
نعم، الحظ هنا رعاك الله، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وبعد آيات وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. الأولى في صفاتهم والثانية في دينهم، فهم منهم الصالحون المتصفون بالصلاح، ومنهم من هو دون ذلك حتى يصلوا إلى الكفر، وهم من جهة الدين منهم مسلمون ومنهم كفار.
كنا طرائق قددا،
كنا طرائق، طرائق جمع طريقة، والطريقة هي المذهب، أي كنا على مذاهب. قددا، القدة هي القطعة من الشيء، فالقدد هي الأجناس المختلفة، هي الأجناس المختلفة. فمعنى طرائق قددا فرقا متنوعة مختلفة. نعم.
أي فرقا متنوعة وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد الله، فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلا إليه. وأنا لما سمعنا الهدى وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم وعرفنا هدايته وإرشاده أثر في قلوبنا فآمنا به. ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
نعم، فلا يخاف بخسا، والبخس هو النقص، البخس هو النقص، ولا رهقا، والرهق هو الغشيان والحمل، هو الغشيان والحمل. فلا يخاف نقصا من خيره ولا يخاف تحميلا له شرا لم يعمله. نعم،
أي من آمن به إيمانا صادقا فلا عليه نقص ولا أذى يلحقه، وإذا سلم من الشر حصل له الخير، فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
فمن أسلم فأولئك تحروا، أي طلبوا، تحروا أي طلبوا. نعم،
أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها.
وقيل رشدا أي نجاة، فأولئك تحروا رشدا أي طلبوا نجاة، وهذا هو طريق النجاة. نعم،
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلم من الله لهم، فإنهم لو استقاموا على الطريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا.
نعم، وأن لو استقاموا، من هم؟ قيل هم الإنس والجن، الإنس والجن، لو استقاموا على الطريقة المثلى التي جاء بها رسل الله عليهم السلام. نعم،
لأسقيناهم ماء غدقا، أي هنيئا مريئا، ولم يمنعهم ذلك
إلا كثيرا متتابعا، هنيئا مريئا كثيرا متتابعا. ونزول المطر الكثير سبب لحصول الخير الكثير، نزول المطر الكثير سبب لحصول الخير الكثير، فتفجر لهم الخيرات والبركات. نعم،
قال: ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم، ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم،
لم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم،
ولم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم. لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه ونمتحنهم، ليظهر الصادق من الكاذب.
إذن هذا المعنى، أن لو استقام الإنس والجن على الخير، على ما جاء به الرسل، لفجرنا لهم البركات، أنزلنا عليهم البركات من السماء، وفجرنا لهم البركات من الأرض. لما؟ لنختبرهم ونفتنهم، هل يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة ويثبتون على الدين، أم يرتدون إلى الغواية والعياذ بالله. نحن قرأنا الآية، ما قرأنا اقرأ الآية، أنا نسيت. نعم،
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. نقرأ التفسير.
وأن المساجد، أكمل.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
نعم، في هذه الآيات العظيمة يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لو سار الجن والإنس على التوحيد والطريقة المثلى التي جاء بها الرسل من عند ربهم سبحانه وتعالى لأنزل الله عليهم ماء كثيرا هنيئا مباركا متتابعا وأخرج لهم به الأرزاق من الأرض وذلك ليختبرهم في ذلك. أيشكرون ربهم على النعمة ويثبتون على التوحيد والدين أم تغرهم الدنيا وتلهيهم الدنيا ويرتدون من الهداية إلى الغواية؟ ومن يعرض عن القرآن وهداه يدخله الله عذابا شديدا معذبا متزايدا في الشدة والألم لا يقل ولا يخفف ولا يتعود عليه الإنسان. ومما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخبر به أن المساجد إنما تبنى لعبادة الله وحده فاعبدوا الله ووحدوه ولا تدعوا معه أحدا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادة لمخلوق من المخلوقات فقد أشرك بربه سبحانه وتعالى. ومما أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لما قام عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الله عز وجل اجتمع عليه الكفار من الجن والإنس وتمالأوا عليه يريدون أن يطفئوا النور الذي جاء به ويريدون رد دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الموضوعي الإيماني الإجمالي لهذه الآيات. ونرجع نقرأ التفسير التفصيلي. نعم،
قال الشيخ السعدي رحمه الله: فإنهم لو استقاموا على الطريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا أي هنيئا مريئا ولم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم، لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب.
فعلى هذا المعنى كما قلنا أن لو استقام الإنس والجن على التوحيد وعلى تقوى الله وعلى الطريقة المثلى التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام من عند ربهم سبحانه وتعالى لأنزلنا عليهم البركات من السماء وأسقيناهم ماء مباركا كثيرا متتابعا وفجرنا لهم الخيرات من الأرض لنفتنهم ونختبرهم بزهرة هذه الدنيا. هل يشكرون الله على النعمة فيثبتون على توحيدهم ودينهم أم أن الدنيا تلهيهم وتطغيهم فيميلون عن طريق الهداية إلى طريق الغواية؟ هذا أحد أقوال المفسرين. والقول الثاني قال بعض المفسرين المعنى أن لو استقام أهل الكفر على كفرهم واستمروا على كفرهم معاندين لرسلهم لأنزلنا عليهم من السماء ماء كثيرا متتابعا استدراجا لهم وفتحنا عليهم زهرة الدنيا استدراجا لهم واختبارا لغيرهم. أنت يا أخي الآن مثلا ترى بعض الكفار يعيشون في رفاهية في الدنيا، أثرياء عندهم أموال لا تعد، ويعيشون كما يقولون بالطول والعرض. الله يستدرجهم ويختبر المؤمنين بهم. بعض الناس قد يترك دينه من أجل الدنيا، وقد يضعف تمسكه بدينه من أجل الدنيا. فعلى هذا المعنى أن لو استقام الكفار على كفرهم، وليس على الطريقة المثلى، على كفرهم وعاندوا رسلهم لاستدرجناهم. كيف نستدرجهم؟ نفتح عليهم الدنيا ونفتح عليهم زهرة الدنيا، فيكون ذلك استدراجا لهم واختبارا لغيرهم بهم. فهذان القولان للمفسرين في كتب التفسير. نعم.
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه وينقد له.
وعلى هذا يا إخوة ذكر الله هنا هو القرآن، على هذا المعنى الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، ذكر الله هنا هو القرآن. وقال بعض المفسرين ذكر الله هنا هو ذكر الله بالقلب واللسان، ذكر الله بالقلب واللسان. فهو معرض عن ذكر الله، لا يذكر الله بقلبه ولا يذكر الله بلسانه، وكلا المعنيين صحيح. من أعرض عن القرآن ومن أعرض عن ذكر الرحمن مطلقا فلم يذكر الله بقلبه ولم يذكر الله بلسانه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. نعم.
بل لها عنه وغفل يسلكه عذابا صعدا، أي بليغا شديدا.
صعدا قال بعض المفسرين أي بليغا شديدا موجعا مؤلما، بليغا شديدا موجعا مؤلما. وقال بعض المفسرين أي بمشقة لا راحة فيها أبدا. هذا العذاب فيه مشقة لا راحة فيها أبدا. وقال بعض المفسرين الصعد جبل في جهنم يعذب أصحاب النار به بصعوده، وقيل صخرة في جهنم، وقيل بئر في جهنم، وقيل هو بأن يعذب الكافر بالصعود والنزول في جهنم. وكلها أنواع من العذاب في جهنم، فهو عذاب لا راحة منه ولا تخفيف فيه. نعم.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وأن المساجد، المعنى قل أوحي إلي أن المساجد ويعني وقل أوحي إلي أن المساجد، فهذا عطف على أول السورة. المساجد أكثر المفسرين على أن المساجد هنا بيوت الله التي تبنى لعبادة الله سبحانه وتعالى، وقال بعض المفسرين هي الأرض كلها، هي الأرض كلها، فالأرض كلها لله، فاعبدوا الله حيث كنتم ولا تشركوا بالله شيئا. وقال بعض المفسرين المساجد مواضع السجود من الإنسان، المواطن السبعة للسجود هي المساجد، مواضع السجود من الإنسان. ولا مانع من أن يكون الكل مقصودا، فالمساجد التي هي البيوت التي توقف وتبنى للصلاة لله، والأرض كلها لله وهي للمؤمن مسجد، ومواطن السجود لله، وكل هذا مؤداه واحد وهو ألا يعبد الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن.
نعم. وأنه لما قام عبد الله، عبد الله هنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوه، قيل يصلي، لما قام يصلي ويقرأ القرآن بأصحابه، وقيل يطلبه ويسأله، وقيل يدعو إليه، يدعو إليه. نعم.
كاد الجن من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا، أي متلبدين متراكمين حرصا على سماع ما جاء به من الهدى.
هذا هو أحد أقوال المفسرين، أن هؤلاء النفر من الجن، وقد قلنا إنهم ما بين 3 إلى 10، لما سمعوا القرآن وآمنوا به رجعوا إلى قومهم فأخبروهم بما وجدوا، فصار الجن يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متتابعين متكاثرين ليسمعوا منه القرآن، فصاروا متجمعين حوله من حرصهم على استماع القرآن. وقال بعض المفسرين المعنى أن هؤلاء النفر من الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروا قومهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحال أصحابه معه في متابعته وشدة متابعته، حتى أنهم كادوا أن يكونوا عليه لبدا من شدة متابعتهم له صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين المعنى أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك تمالأ عليه الكفار من الجن والإنس يريدون إطفاء دعوته ورد دعوته، فكادوا أن يكونوا لبدا عليه، أي متظاهرين مجتمعين عليه، وهذا اختاره جمع من محققي المفسرين أن المقصود أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد كاد كفار الجن والإنس أن يكونوا جماعة واحدة متظاهرة عليه لإطفاء النور الذي جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. ثم نقرأ الجزء الأخير من الآيات. نعم.
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
نعم، في هذه الآيات العظيمة يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للإنس والجن حقيقة دعوته وأنه رسول من الله يحقق التوحيد ويأمر بتحقيق التوحيد، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وحده ولا يشرك معه أحدا ويأمر الناس بذلك، ويأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا، وإنما ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، فما هو صلى الله عليه وسلم إلا بشر يوحى إليه يعبد ربه ويأمر بعبادة ربه، وما أمره به ربه سبحانه وتعالى، وأمره بيد ربه سبحانه وتعالى، يكرمه إن وحد وأطاع وهو فاعل صلى الله عليه وسلم، ولو عصى وليس بفاعل، فلن ينقذه أحد من عذاب الله ولن يجد ملجأ يهرب إليه من عذاب الله، وليس له مزية على البشر إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمه وشرفه بالرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ويؤمن به صلى الله عليه وسلم ويتبع ويطاع. ومن يعص الله ورسوله فلا يؤمن أصلا، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها أبدا وإذا استمر أولئك العصاة الكفار على كفرهم، حتى إذا رأوا ما يوعدون وشاهدوا عيانا بأبصارهم يوم القيامة وما فيه من الأهوال، فسيعلمون عند ذلك أن القوة كلها لله سبحانه وتعالى، وسيعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل عددا من المؤمنين أو الكافرين، وعند ذاك لا ينفعهم العلم بل يكون حسرة عليهم وندامة. ويأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار من الجن والإنس المستعجلين العذاب المستبعدين وقوعه: لست أدري هل العذاب الذي توعدون به يوم القيامة قد اقترب أوانه وزمانه ووقوعه، أم يجعل له ربي وقتا طويلا قبل أن يأتي. هذا من جهة وقت وقوعه، فإنه لا يعلم وقت وقوعه إلا الله سبحانه وتعالى. أما من جهة كونه واقعا لا محالة فهو قريب، فإن كل آت قريب، لكن لا يعلم وقت وقوعه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو عالم الغيب، فلا يطلع على غيبه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول من الملائكة أو من الناس لتبليغ رسالته، فإنه سبحانه يطلعهم على بعض الغيب حتى يبلغوه للناس ليؤمنوا به وليكون ذلك دليلا على صدقهم. ما من نبي أتى قومه إلا وأطلعه الله على بعض الغيب أخبر به قومه ليؤمنوا به. ويرسل الله عز وجل عند ذاك حفظة من الملائكة يحفظون ذلك الغيب حتى لا يسمعه غير ذلك الرسول، فلا يصل إليه أحد إلا من ارتضى الله سبحانه وتعالى رسالته. فالله علام الغيوب، ولا يعلم أحد من الخلق الغيب إلا أن يرتضي الله عز وجل رسولا من الملائكة أو من البشر، فيوحي إليه بعض الغيب ويطلعه على بعض الغيب، وعند ذاك يشتد الحفظ للوحي، فتكون هناك ملائكة تحفظ هذا الغيب حتى لا يستمع جن ولا يتكهن متكهن، فلا يعلم هذا الغيب إلا هذا الرسول من الملائكة وهذا الرسول من البشر. ثم يقوم هذا الرسول بإبلاغ الناس هذا الغيب، لا من عنده ولكن بوحي من ربه سبحانه وتعالى ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قد أبلغ رسالة ربه كما هي من غير زيادة ولا نقصان، وليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم من غير زيادة ولا نقصان، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته سيشهدون للأنبياء عليهم السلام بذلك يوم القيامة. ونحن والله قد علمنا أن كل الأنبياء قد بلغوا رسالات ربهم على وجه التمام من غير زيادة ولا نقصان، وعلى وجه الصفاء من غير شوب شاب تلك الرسالات. والله سبحانه وتعالى قد أحاط ما أوحاه إليهم من الغيب بالحفظة الذين حفظوه، وأنه سبحانه قد أحاط علمه بما عند جميع رسله عليهم السلام وأحصى كل شيء عددا، فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا المعنى الموضوع الإجمالي الإيماني لهذه الآيات، ونعود إلى التفسير التفصيلي.
قل لهم يا أيها الرسول، مبينا حقيقة ما تدعو إليه، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو
يعني ينقذني من عذاب الله إن فعلت سببه وليس بفاعل صلى الله عليه وسلم.
قال وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى، ولن أجد من دونه ملتحدا.
نعم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره من دون الله شيئا، فإنه يجزم أنه لا يستحق أحد شيئا من العبادة، لا يستحق أحد من دون الله شيئا من العبادة، فإن الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة. ولذلك عندما يأتي أناس ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولا تركوا حق ربهم فأشركوا بالله عز وجل، وثانيا ما استجابوا لأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بدعاء الله وحده ونهاهم عن دعاء غير ربهم سبحانه وتعالى. فإذا أدركت يا عبد أن ربك سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فإن الفرض عليك وحق الله عليك أن لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وكل مخلوق يدعو ولا يدعى، كل مخلوق يدعو ربه ويسأل ربه ولا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجة على الناس.
وقيل إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، والمعنى لكن أملك لكم أن أبلغكم ما أرسلني ربي به، وفيه خيركم وفلاحكم ونجاحكم ونفعكم في الدنيا والآخرة. فإلا هنا بمعنى لكن، أنا لا أملك لكم من دون الله شيئا، لكن أملك ما جعله الله لي، وهو أن أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالة ربي، آمركم بالتوحيد، أنهاكم عن الشرك، آمركم بالخير، وفي ذلك خيركم وفلاحكم ونجاحكم ونفعكم في الدنيا والآخرة. نعم.
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة. وأما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة.
لا شك يا إخوة أن من عصى الله عصيانا مطلقا، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيانا مطلقا بحيث لا طاعة، لا شك أنه خالد مخلد في النار. ولا شك أن من عصى الله بمعصية كفرية فكان كافرا مشركا بالله أو كان منافقا أنه خالد مخلد في النار إن وافى على ذلك. أما إن وحد الله وعصى فيما دون ذلك فإنه يستحق بمعصيته العذاب، لكنه تحت المشيئة، إن شاء ربه عذبه ثم أخرجه من النار، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. هذا الذي دلت عليه الأدلة دلالة واضحة بينة لا لبس فيها. نعم.
حتى إذا رأوا ما يوعدون، أي شاهدوه عيانا وجزموا أنه واقع بهم،
وذلك في يوم القيامة، إذا رأوا يوم القيامة وما فيه من الأهوال ورأوا ذلك بأعينهم. نعم.
فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة، من أضعف ناصرا وأقل عددا، حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا أول مرة. قل لهم إن سألوك فقالوا متى هذا الوعد، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمد ربي
يعني
أمدا.
يعني لست أدري أقريب ما توعدون من العذاب يوم القيامة أم يجعل له ربي مدة طويلة حتى يقع. فمن جهة معرفة وقت الوقوع فلست أدري، قد يكون قريبا وقد يكون بعد مدة طويلة. أما من جهة كونه واقعا ولا بد فإنه قريب، وعلى هذا لا تعارض بين الآيات الدالة على قرب قيام الساعة وهذه الآية، لأن هذه الآية يراد بها الوقت بالتحديد. لا أدري هل هو قريب أو يجعل له ربي مدة طويلة، أما من جهة الوقوع اللازم فلا شك أنه قريب، وكل آت قريب. نعم.
أم يجعل له ربي أمدا أي غاية طويلة، فعلم ذلك عند الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب، إلا من ارتضى من رسول.
من رسول يعني من الملائكة ومن البشر. نعم.
أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوا وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيد فيه أو ينقص. ولهذا قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
فإنه يسلك من بين يديه، الضمير هنا قيل يرجع إلى ذلك الغيب الذي يوحيه الله عز وجل إلى من ارتضاه من رسول، فيحفظ بمزيد حفظ من الملائكة حتى لا يسمعه أحد إلا الرسول الذي أراد الله عز وجل أن يسمعه. وقيل يرجع إلى الوحي كله عند تبليغه، فالنبي عندما يبلغ الوحي فهذا الوحي محفوظ لا يمكن أن يدخل فيه حرف ولا أن ينقص منه شيء. ألاحظوا يا إخوة أن نقول عند تبليغه، والله كل وحي جاء به رسول أو نبي من عند الله عز وجل قد أسمعه الرسول إلى قومه كاملا صافيا، أما بعد ذلك فقد يدخل التحريف كما وقع في التوراة والإنجيل. وأما دين محمد صلى الله عليه وسلم فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. وقيل إن الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قيل إنه يرجع إلى الغيب بخصوصه فيكون له مزيد حفظ، وقيل يرجع إلى الوحي كله عند تبليغه، وقيل يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليعلم بذلك
ليعلم من؟ قيل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل من الملائكة والبشر قد بلغت ما أرسلت به من غير زيادة ولا نقصان، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم سيشهد ومعه أمته للأنبياء عليهم السلام بالبلاغ، والشهادة لا بد أن تكون عن علم، وقد علمنا بهذا. وقيل ليعلم الله ليعلم الله، إذن ما المعنى؟ يعني ليعلم الله عز وجل علم وقوع أن الرسل قد بلغت ما أمرها بتبليغه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلم الأشياء عند وقوعها. الله عز وجل علم أني سأجلس معكم اليوم في الأزل، وعلم الآن أني معكم. فالمقصود بالعلم في مثل هذا علم الوقوع، علم الوقوع. وقيل ليعلم الجن، فالذي يعلم هنا هو الجن، ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أرسلوا به. وقيل ليعلم كل مكذب برسول أن الرسل قد بلغوا. ولا مانع من الكل. نعم.
أن قد أبلغوا رسالات ربهم بما جعله لهم من الأسباب وأحاط بما لديهم، أي بما عندهم،
وما أي بما عندهم، أي بما عند الرسل عليهم السلام،
وما أسروه وما أعلنوه، وأحصى كل شيء عددا.
نعم. الشيخ في هذه السورة ختمها بفوائد، فأراحنا في جهة الفوائد والحكم الكلية، نقرأها وإذا احتاج الأمر إلى تعليق نعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه السورة فوائد عديدة، منها وجود الجن، وأنهم مكلفون، مأمورون، منهيون، مجازون بأعمالهم، كما هو صريح في هذه السورة وغيرها.
ولا بد من الإيمان بهذا والتصديق بهذا، فإنه خبر الله سبحانه وتعالى. هم خلق مكلفون، خلق مكلفون، ولا يجوز اعتقاد غير هذا، لا يجوز اعتقاد غير هذا. نعم.
ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس من بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم. ومنها ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم.
يعني أن الجن لهم فهم ويفهمون، ولذلك كلفوا. نعم.
ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها وأزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام.
فالله عز وجل اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص، منها مزيد الحفظ لهذا الدين، فإن الله عز وجل حفظ السماء عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تسترق الجن والشياطين أخبار السماء منها، وحفظها حفظا عظيما. نعم.
قال: ومنها شدة حرص الجن على استماعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه. ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبينت حال الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة.
نعم. قلنا يا إخوة في البداية موضوع السورة قسمان: القسم الأول شيء من أخبار الجن، والقسم الثاني حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بل ولا يملك لنفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر. ومنها أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها
ليبلغه. وهذا إنما هو للرسل عليهم السلام، إنما هو للرسل عليهم السلام. أيضا من فوائد السورة أن تعلق قلب العبد بغير الله عز وجل يضعفه ويزيده وهنا. أن تعلق قلب العبد بغير الله عز وجل يضعفه ويزيده وهنا. ومنها أيضا من فوائد السورة أن الجن كالإنس يختلفون في دينهم، فمنهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مسلمون ومنهم غير ذلك، كما يختلفون في صلاحهم، وفيهم أهواء وفرق. الأهواء والفرق الموجودة في الناس موجودة في الجن. هذا ما يتعلق بتفسير هذه السورة العظيمة الشريفة. وبهذا نكون أنهينا دروسنا في شهر رمضان. هذا هو آخر درس عندنا في شهر رمضان إن شاء الله عز وجل، ونعود إلى الدروس بعد العيد بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. وقبل أن أختم المجلس أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء للمسلمين والمسلمات. أكثروا من الدعاء صادقين ملتجئين لله عز وجل. أدعو لولاة أمور المسلمين أن يهديهم الله ويسددهم ويقويهم ويعينهم، وادعوا لعلماء المسلمين أن يهديهم الله عز وجل إلى ما في الكتاب والسنة وإلى ما عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وأن يعينهم على القيام بالأمانة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وادعوا لعموم المسلمين والمسلمات، وادعوا لإخواننا الذين يمرون بكربات وأمور شدائد كإخواننا في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا. يا إخوة، لا ينبغي أن ننسى بقية إخواننا في أراضي فلسطين، فإن إخواننا في أراضي فلسطين يعانون الأمرين. ندعو لجميع إخواننا في فلسطين، وندعو لإخواننا أهل غزة بصدق وإخلاص والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء لإخواننا في السودان أن يطفئ الله هذه النار التي اشتعلت في البلاد على خير وهدى، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين. وادعوا لعموم بلدان المسلمين يا إخوة بأن يكفيها الله شر الفتن والفتانين، وأن يتقبل من الجميع. بارك الله في الجميع، وأعاد الله علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في حال رشيدة، ونحن نرى الأمة بخير وعافية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.